هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. طهران تبلغ الوكالة الذرية بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% في منشأة نطنزة النووية. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة مواجهة الوحديات الأمريكية، محذرا من إيجاد موطئ للكيان الصهيوني في المنطقة. مصادر خبرية تتحدث عن استهداف سفينة ترفع العلم الصهيوني قرب السواحل الإماراتية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا عباس عراقشي إبلاغ الوكالة الدولية الذرية بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم بدرجة 60%، مضيفا أنه سيتم وضع 1000 جهاز طرد مركزي آخر بمنشأة نطنزة النووية. بدوره أكد بهروز كمالوندي متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ستبدأ الليلة من أجل استخدامه في صناعة الأدوية المشعة. وأضاف كمالوندي أنه سيتم استبدال أجهزة الطرد المركزي المعطلة في نطنز بأجهزة من الجيل الأول لكن بقدرة أعلى على التخصيب. هذا وقد وصل الوفد الإيراني إلى فيينا برفقة مندوبين عن وزارة النفط والمصرف المركزي لمواصلة المفاوضات المقررة يوم غد حول الاتفاق النووي. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة مواجهة الوحدية الأمريكية عبر تطوير التعاون الإقليمي، كما أكد أن إيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج الفارسي أمر خطير. ولدى استقباله وزير الخارجية الروسي عرب روحاني عن تقدير طهران موقف موسكو الداعم لها بالاتفاق النووي، قائلا إن مواقف إيران وروسيا تجاه هذا الاتفاق الدولي تجسد وجهة نظرهما المشتركة تجاه القضايا الإقليمية. بدوره قال لاوروف إن الحل الوحيد في الاتفاق النووي هو العودة الأمريكية الكاملة وغير المشروطة إليه، معتبرا أنه من غير المجدي مطالبة إيران بقبول شروط جديدة في إطار الاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له منشأة نطنزة النووية، وسيعلم حينها أي حماقة ارتكب. وأضاف ظريف خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لاوروف في طهران أن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أن سياسة فرض الحظر ليست أداة مناسبة للحصول على امتيازات من إيران، بل ستعقد الوضع أكثر فأكثر. من جهته ندد وزير الخارجية الروسي بالعقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران في خضم المحادثات حول الملف النووي، مؤكدا أن موسكو ترفض جميع أنواع الحظر المفروض على إيران وتطالب برفعه. كما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثيقتين للتعاون، هما الاتفاقية الثقافية وخطة التعاون بين وزارات البلدين. أفادت مصادر إعلامية باستهداف سفينة ترفع علم الكيان الصهيوني بالقرب من السواحل الإماراتية. وقالت المصادر إن السفينة المستهدفة تحمل اسم هايبرون وتعود ملكيتها لشركة بي سي سي الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية تستخدم لنقل السيارات. وأضافت المصادر أن السفينة الصهيونية استهدفت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وكانت متوقفة قبل يومين من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الأمريكي على طريق المثنى السريع جنوب العراق. من جهة أخرى، نفذت طائرات عراقية مقاتلة ضربات استهدفت فلول جماعة داعش الإرهابية في جبال حمرين. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إن الضربات جاءت بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وأدت إلى تدمير كهوف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ومقتل من فيها من عناصر إرهابية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أحبطت هيئة الحشد الشعبي العراقي مخططا إرهابيا لاستهداف مواقع مختلفة في محافظة نينوى شمال العراق، وتمكنت من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء. وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء أن قوة من الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية محكمة وأطاحت خلالها بشبكة إرهابية في محافظة نينوى من 6 إرهابيين كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في المحافظة. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني نتائج عملياتها لليومين الماضيين في قاطع حمرين، مؤكدة مقتل 5 إرهابيين وتدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة. وقالت الخلية أنه تم في العمليات غرب بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها تفجير 13 عبوة والعثور على 9 مصاطر تفجير وصاروخين نوع جراد وكيسين بارود وقنابر وأعتدة مختلفة وعدة عبوات متفجرة على شكل سخانات ماء ومقذوفات ومواد لوجستية وآليات مختلفة. على صعيد متصل، كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن اعتقال 6 إرهابيين بعمليات منفصلة في العاصمة بغداد ومحافظتي الأنبار ونينوى، وتوزع المعتقلون على 4 عناصر في أغذية الخالدية والفلوجة والقرمة ضمن محافظة الأنبار غرب العراق، وإرهابي في جانب الكرخ من العاصمة بغداد. كما تم إلقاء القبض على 1 الإرهابيين في مخمور شمال العراق بعملية نوعية نفذتها قوة خاصة من الجهاز. على صعيد متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذها خطة خاصة بشهر رمضان المبارك بالاعتماد على خزين المعلومات الاستخبارية تشمل عمليات استباق وتطبيق هذه المعلومات من أجل ملاحقة ومطاردة العصابات الإرهابية. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن ما تقوم به القوات الأمنية الآن في سلسلة جبال حمرين وفي ديالة وفي الأنبار وفي جنوب غرب كركوك هو عمليات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية لتوفر معلومات أنها ستحاول خلال شهر رمضان المبارك القيام ببعض الأعمال الإرهابية. وأضاف أن قيادة القوة الجوية العراقية تقوم منذ أكثر من 20 يوما بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خلايا داعش ومضافاتهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قامت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا بنقل 60 إرهابيا من عناصر داعش من السجون التي تسيطر عليها ميليشيا قسد بمحافظة الحسكة إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. ونقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية قولها إن نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية، وذلك بهدف إعادة استثمار المجموعات الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة بالمنطقة. إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية بوجود تحركات للجيش السوري تشهدها محافظة دير الزور قرب المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكية. قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، وإن الأمير حمزة لا يحاكم وفق ما نقل عنه النواب الأردنيون. إلى ذلك كشف مصدر سعودي رفيع عن توتر يسود الديوان الملكي السعودي على خلفية الانقلاب الفاشل بالأردن، وقال إن هناك خشية من خطوات تصعيدية أو أزمة دبلوماسية مع الأردن. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تبلغ الوكالة الذرية بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% في منشأة نطنز النووية. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة مواجهة الوحدية الأمريكية محذرا من إيجاد موطئ للكيان الصهيوني بالمنطقة. مصادر خبرية تتحدث عن استهداف سفينة ترفع العلم الصهيوني قرب السواحل الإماراتية. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى القرآن ربيع القلوب عند 8:13، وبعد ذلك نقدم إليكم عمود الدين عند 8:22، ومن ثم تستمعون إلى قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 8:35. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 8:46، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر أرض المقاومة عند 9:10 وعلى مدى 30 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 9:40. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم برنامج اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 11 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم ينابيع البيان عند 11:28، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم عند 1 وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير. القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيرا رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نتناول فيه أحد الآداب الشرعية لتلاوة القرآن الكريم مما ورد في الآيات الكريمة نفسها. إنه أدب اجتناب الإثقال على النفس بالتلاوة، والإقبال على التلاوة بالمقدار والحالة التي تكون ميسرة للنفس محببة إليها. نتأمل معا ما يقوله الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، لقد تلونا هذه الآية الكريمة كاملة لإيضاح حقيقتين: الأولى أن الأمر بتلاوة القرآن الكريم جاء فيها مرتين، وكلاهما مشروط بتلاوة ما تيسر من القرآن، أي أن الأمر بالتلاوة ليس مطلقا بل مقيدا بأن تكون في حجمها ووقتها وكيفيتها في دائرة اليسر، أي أن تكون خالية من المشقة والإثقال على النفس. والحقيقة الثانية أن هذا الأمر القرآني بالتلاوة جاء في سياق تخفيف الله عن عباده وكثمرة لتوبة الله على المؤمنين، أي زيادة لطفه عز وجل بهم، حيث قال: فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. مستمعينا الكرام، أيها الأحبة، يتضح مما تقدم أن القرآن الكريم يأمرنا بأن نتلوه بصورة لا يكون فيها إثقال على النفس، والهدف من ذلك هو أن نحفظ في التلاوة حالة الخشوع والإقبال على الله فيها، وبذلك تكون ميسرة سهلة على النفس. وهذا المعنى الدقيق واللطيف أشار إليه الحديث الشريف المروي في تفسير مجمع البيان عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه الكاظم عليه السلام عن جده الصادق عليه السلام في معنى قوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، أنه قال: ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر. أيها الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج القرآن ربيع القلوب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطالما أذكر ذلك اليوم كثيرا وأتزود من ذكراه في مواجهة الملمات من الشدائد والصعاب، وكثيرا ما أستصغر من شأني قبال تلك الشخصية المتألقة في سماء العقيدة والاعتقاد. كان ذلك اليوم من أيام الصيف القائضة، والحر الشديد قد ألهب أحشاءنا في صحراء الحجاز، بيد أن شيئا ما كان يهون علينا الأزمة، وهو رجوعنا من أم القرى بعد أداء مناسك الحج. فالمرء يكاد يحلق من شدة البهجة التي تسيطر عليه بعد رجوعه من الحج. أوليس الحج عرفة؟ ومن ظل نهاره في صحراء عرفة في تاسع ذي الحجة وخرج منها وهو شاك في غفران الله لذنوبه، كان كمن استيأس من رحمة ربه وارتكب بهتانا مبينا. وكنا نحن نتجه نحو ديارنا فأسرتنا رحابة الصحراء، وبقينا نصارع الظمأ، وكاد أن يصرعنا لولا رحمة من ربك أرشدتنا إلى خيمة لمحناها من بعيد، فأسرعنا الخطى إليها علنا نجد فيها ماء يروي غليلنا. وإذ بلغنا الخيمة وقد أحدث سيرنا ضجيجا وصخبا، لفتا سمع صاحبتها فخرجت بوجه منطلق هاش باش ترحب بنا وتسقينا بماء عذب زلال واحدا تلو الآخر. ولما شعرت بدبيب الحياة في أحشائي راقني أن أعرف مضيفتنا خير معرفة، فخمنت أن تكون في العقد السادس من عمرها، تبدو عليها ملامح الكرم والجود الذي قل أن نجد نظيره عند أهل المدينة. وهممت أن أشكرها على ما قدمته من العون إلينا، بيد أنها سبقتني وقالت: مرحبا مرحبا بحجاج بيت الله، إن إبلنا في المرعى وليس بإمكاني أن أقوم بواجب الضيافة قبل رجوعها فاعذروني. ولم تمض مدة طويلة حتى رأينا أحد الرعاة يعدو نحو الخيمة وهو يصيح بصوت عال: يا أم داود يا أم داود، إن الإبل قد جفلت يا أم داود، إن الإبل قد جفلت يا أم داود. وحين وصل إلينا رأيناه وقد أنهكه التعب، وهو ينحب ويبكي ولا يكاد يحسن التحدث لشدة البكاء والعويل، ويلطم بيديه على رأسه ولا يقر له قرار. فامتلكت المرأة نفسها وقالت له: ما لك يا هذا؟ ما لك؟ لم لا تتكلم؟ إن الإبل لتجفل دائما، فما الذي أثارك وأفقدك صوابك؟ تحدث. ولكنه بقي على تلك الحالة حتى سقته قليلا من الماء، فهدأ روعه وأخبرها أن الإبل حين جفلت هجمت على ابنها وأسقطته في قعر البئر، وهو لا يعلم إن كان قد هلك أو ما زال على قيد الحياة. وما إن سمعت بالنبأ من ذلك الراعي حتى راعني الخبر وقلت في نفسي يا سوء نهارا، فحلولنا ضيوفا على هذه المرأة لم يكن سوى سوء طالع وقدم نحس لها، فآبار الصحراء معروفة بعمقها السحيق، ومن المستبعد أن يبقى ولدها حيا بعد أن هوى فيها وسقط. وأخال أن زملاء سفري قد مر في خاطرهم ما مر في خاطري، فتفرست المرأة ذلك في وجوهنا وهمست بحياء في أذن الرجل وقالت له بالله عليك اخفض من صوتك ولا تنتحب هكذا، فقد نزل عندنا ضيوف وهم قد رجعوا من حج بيت الله الحرام، لا ينبغي بنا أن نفسد عليهم منزلهم بالبكاء والعويل، ألا تعلم أن إقراء الضيف من مكارم الأخلاق عند الله؟ ثم أمرته أن يذبح شاة ليقوم بواجب الضيافة. وبين هي تغدو وتروح جيئة وذهابا تداولنا أمرنا والظرف الذي حل بالمرأة، فرأينا من الواجب علينا أن نكون عونا لها لا عبئا ثقيلا يعيق حدادها وبكاءها وعزاءها على ولدها، وقررنا أن نساعدها على استخراج جثمانه والقيام بشؤون كفنه ودفنه. وخرجت من الخيمة وقلت لها يا أم داود، والله إننا لنأسف كثيرا أن حللنا ضيوفا عليك في ظرف حاد كهذا، فأذني لنا أن ننصرف بعد تشيع جنازته. فأبت ذلك وقالت والله لا يمكن ذلك، أما وإنكم من حجاج بيت الله الحرام قد نزلتم علينا ضيوفا فحللتم أهلا ونزلتم سهلا، والله كنت أخشى أن تعلموا بهذا النبأ، ولكن قد عرفتم بما حل بنا، والآن إذ علمتم بذلك فأذنوا لي بأداء ركعتين، فخير ما يستعين به المرء على مصيبة كهذه ركعتان من الصلاة. ألم يقل الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فما أفضل من ركعتي صلاة أؤدي بهما شكري لله عز وجل. ونظرنا إلى بعضنا البعض وتعجبنا من هذا الإيمان الراسخ والصمود أمام البلاء، وحمدنا الله أن عرفنا بهذه المرأة الصابرة التي كانت مثالا لنا طيلة حياتنا. ثم استأذناها بعد أن شيعنا جثمانه وانصرفنا إلى بيوتنا. ما أحرى بنا مستمعين الكرام أن نتعلم من هذه المرأة الصابرة طريقة التمسك بالتقوى والفضيلة، وكيف نستعين بالصبر والصلاة على مصائبنا. والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم قصة أخرى من قصص المصلين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء الذين يستعينون بصلاتهم على أمور معاشهم. ولعل هذه المرأة قد حجت بيت الله الحرام بصلاتها، ونحن حججنا حجا ظاهرا.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومضت ليلة الهرير تحمل معها أشلاء كثيرة من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاستشهد رجال وقتل آخرون، وأما الباقون فكانوا أحرص على الدنيا إلا من أفلته القدر من ذوي الهمم والبصائر. وحتى جيش الإمام عليه السلام المتبقي آثر بعضه الدنيا وأراد أن ينهي الحرب، وعلى رأسهم ذلك الشيطان الذي تلبس بزي الملائكة طيلة الحرب، ألا وهو الأشعث بن قيس. الأشعث رأس الفتنة، وكان أول من تجاوب مع نداء أهل الشام وهم يرددون من خلف الأسنة التي حملت المصاحف: يا أهل العراق، من لزرارينا إن قتلتمونا؟ ومن لزراريكم إن قتلناكم؟ الله الله في البقية يا أهل العراق. الآن وقد عصيتم من قبل يا بقية الأحزاب، فعلام أهرقتم كل تلك الدماء؟ ولماذا إذن وقفتم في وجه أمير المؤمنين؟
أكان لزاما أن تذهب كل تلك الدماء حتى تفيء إلى رشدكم؟ ويا ليته كان رشدا، بل كان صحوة شيطان، كما يقول تعالى: لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كانت حيلة إذن، وقد أنهكت الحرب الفريقين، وأحاط الأشعث بمن معه بالإمام عليه السلام. أما الأشتر فقد صم أذنيه عن سماع دعوة أهل الشام، وبقي مناضلا تلك السيوف التي أرادت أن تبقي على رأس الفتنة معاوية الشام. وكاد ينهي الأمر ويفتك بالرجل لولا الرسائل المتكررة عن لسان أميره: أقدم يا مالك. وقد وصل الأمر إلى أن هدد الأشعث ورجاله بتشتت الصف، ونزل الإمام على رأيهم فقال للرسول: قل له أقدم يا مالك، فلقد وقعت الفتنة. كانوا قوما من حفظة القرآن الكريم، وقد اسودت جباههم من السجود، ولكن يا له من سجود كان سجودا لأهوائهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إنها عبادة الهوى تلك التي عصفت بجيش الإمام، ووقف الأشعث ومن معه من رؤوس الفتنة، وقد ردوا أمر أمير المؤمنين وفرضوا عليه وقف الحرب بالقوة، وهم ينادونه: أجب يا علي إلى حكم القرآن، أجب وإلا. وكانت تتردد أصواتهم في العسكر فيلبي نداءهم كل من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وقد اتبعوا أهواءهم وكان أمرهم فرطا. وكانت تلك بداية انقسام رهيب في جيش الإمام، حتى أنهم صاروا يرفضون نداءه بإمرة المؤمنين، وتوسع الشقاق وكبرت الفتنة، وجاء الأشتر ليقول لهم: أمهلوني فواق ناقة أو عدوة فرس، لقد بلغ الأمر مقطعة. ثم احتج عليهم بالدماء التي أهرقت، فهل كانت على باطل؟ فعموا وصموا وأصروا على موقفهم. فماذا كان موقف الإمام عليه السلام؟ لقد شاء تأجيل قتال هؤلاء المنحرفين من جيشه، فلقد خرجوا عن أمره وانتهى أمرهم، ومع كل ذلك بقي يداورهم ويحتج عليهم، وقلبه يتفطر أسفا، وهو ينصح ويحذر: إنها كلمة حق يراد بها باطل، والله ما أرادوا حكم القرآن، ما أرادوا إلا الخديعة، وما قاتلتهم إلا ليدينوا بحكم القرآن. لكن الأهواء سبقت كلمات الإمام، فلقد عقدت قلوبهم على الخروج عن إمرة الإمام نفسه، ولم تعد لكلماته تلك الآثار التي كانت تعطيها في القلوب. اللهم إلا عند الصادقين والثابتين من الجيش أمثال عدي بن حاتم وعمرو بن الحمق الخزاعي والأشتر النخعي. أما بنو كندة ف فكانوا طعمة الفتنة، ومنهم ذر الشيطان قرنه، وبرزت مكابرته ومخالفته للإمام بستار الدين والتدين والصلاة والتعبد والتهجد والجباه السود من كثرة عبادة الهوى وشيطان النفس الأمارة بالسوء. وهكذا عصوا ولي الله الأعظم، وأطاعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وتوارى نفاقهم خلف حجاب كثيف من العبادة والتهجد، فسر بذلك معاوية، وتجرع الإمام ألم المحنة، ولكنه مع الله، ومن كان مع الله فلا يبالي. إلا أنه رد على رسائل معاوية مختصرا غير كاشف عن ضره الذي انتابه في جيشه: إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن، ولقد علمت أنك لست من أهل القرآن، ولست حكمه تريد، وقد أجبنا القرآن إلى حكمه. كان يعلم مسبقا أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، لأنه إنما يقاتل من أجل القرآن وحكم القرآن، إنما يقاتل على التأويل كما قاتل على التنزيل. وقد غلب الآن على أمره فقال: لقد أصبحت مأمورا بعد أن كنت أميرا، وقد أحببتم الدنيا وكرهتم الحرب، وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. وكتب في وثيقة التحكيم: إن رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم، وأن نقف عند أمره فيما أمر، وأنه لا يجمع بيننا إلا ذلك، وإنا جعلنا كتاب الله فيما بيننا حكما، فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته، ولكن القرآن كتاب الله الصامت، وعلي كتاب الله الناطق، فأيهما أفضل بيانا، الناطق أم الصامت؟ أما عند أولئك المكابرين الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكان برأيهم أن يعودوا إلى الإبهام والغموض، أن يعودوا إلى ما يحتمل التأويل والوجوه، لكي يهربوا تحت ستار كثيف من الظلمة، ولكن نور الإمامة كشف تحركاتهم المشبوهة، ونور العصمة العلوية لم يبقي لضباب زيفهم زاوية إلا وأطفأ أنحاءها، فيبرز للعيان ثلة من المنافقين الذين سترهم جلباب الدين. وكما قال الإمام عليه الصلاة والسلام: ما زلت أتوقع فيكم عواقب الغدر، وأتوسمكم بحلية المغترين، سترني عنكم جلباب الدين، وبصرنيكم صدق النية. نعم أخي المستمع، إنها الإمامة والولاية نظام الأمة ومركز عزتها، ولو سعى المسلمون كل مسعى وهم يخالفون الإمام فلا تكون لهم غلبة ولا نصرة بعد أن خلعوا طاعة الولي الأعظم من أعناقهم. ومهما صلوا أو صاموا فالنصر لا يأتي إلا من حيث أمر الله تعالى، ومن اعتز بغير الله ذل، فليست الكثرة مجدية حتى ولا العبادة إذا شابها هوى النفس. أما إبليس اللعين فقد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة؟ ولقد لعنه الله وأخرجه من الجنة لكبر ساعة، لأنه لم يسجد لآدم عندما أمره الله. تلك سنة الله في خلقه، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعون ولي الأمر، وممن لا يخالفون في شيء، وممن يسيرون في خط الولاية. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام،
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج الذي خصصناه لاستعراض قصص الذين هداهم الله عز وجل لدينه الحق، لنعرف ما جذبهم منه إليه فنزداد اعتزازا به واستثمارا له.
نعم، وفي لقاء اليوم نستعرض لحضراتكم قصة الأخ الكريم إبراهيم زينجو الذي جذبه إلى الإسلام جمال عقيدة التوحيد الخالص فيه، فأسلم وجهه لله وأقبل على اعتناق الدين الحق وطلب علومه حتى صار من علمائه، فتابعونا في لقاء اليوم.
مستمعينا الأحبة، ولد الأخ إبراهيم زينجو سنة 1969 للميلاد في مدينة كينشاسا في الكونغو، ونشأ في عائلة مسيحية بروتستانتية المذهب ذات نزعة متشددة. وكما يقول في قصة إسلامه المنشورة في موسوعة المستبصرين، فإنه قد فتح عينيه على تشدد شديد تجاه القبول بكل ما جاء في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، لكنه وجد في أعماق قلبه أسئلة حائرة لا تستجيب لكثير مما كان يسمعه من قصص الكتاب المقدس. كان يعرضها طالبا الإجابة فيواجه بجواب رادع يقول: إنه الإيمان لا نقاش في الكتاب المقدس، عليك بتقديسه وعدم الخوض في المحتوى.
وكانت هذه التعليمات تكرر على سمع إبراهيم منذ الصغر، موجدة في قلبه رهبة من هذا الكتاب المقدس. وقد قالوا له مرارا إن من يسيء إلى الإنجيل يصيبه الجنون، ولكن أسئلة هذا الفتى كانت تكبر معه وهو يرى في كثير مما يقرأه وفي كلا العهدين القديم والجديد قصصا تنسب إلى الله وأنبيائه ما لا يليق، وفيها إثارات انحلالية تناقض رحمة الله وعلاه وروحانية أنبيائه وزهدهم. وهذا ما أثار الغيرة في قلب إبراهيم زينجو على الله وأنبيائه، فعمد ذات يوم إلى تمزيق الأوراق التي حملت تلك الإساءات لله وللأنبياء من الإنجيل، مزقها غيرة على الصورة الجميلة التي اكتنزتها فطرته السليمة عن الله تعالى وأنبيائه.
نعم أيها الكرام، هدأت فورة غضب الفتى إبراهيم زينكو وقفزت إلى ذهنه التحذيرات المشددة التي سمعها من أبيه ومعلميه في المدرسة الابتدائية الذين كانوا يدرسونه العقائد المسيحية وخاصة عقيدة التثليث، وسأل نفسه: هل سيصيبني الجنون حقا لأنني مزقت تلك الأوراق من الإنجيل؟
ومرت أيام طويلة من الترقب، ولكنه لم يجن، بل أخذ يتفوق في دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس بتفوق من جامعة العاصمة كينشاسا في فرع الفيزياء والرياضيات. فشعر وكأن هذا التفوق الدراسي هو هدية من الله تعالى جزاء وفاقا لغيرته على الله وأنبيائه عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد أثارت عقيدة التثليث كثيرا من التساؤلات في ذهن إبراهيم وهو يدرس العقائد المسيحية دون أن يحصل على الجواب المقنع. يقول إبراهيم زينكو: لقد كنت أسأل كثيرا، ولعل أكثر سؤالا كنت أردده بعفوية فطرية هو: إذا كان المسيح ابن الله وكان لله ولد، فمن زوجة الله؟ شعرت بأن هذا السؤال طبيعي، فكنت أكرره دون أن أحصل على جواب أو إجابة بتعنيف أو أجوبة ضبابية مبهمة، فبقي سؤالي دون جواب.
ولكن روح طلب الحقيقة والدين الحق كانت تتململ في هذا الفتى وتدفعه للبحث عن جواب سؤاله، فتوجه إلى أستاذ من أصل سوري كان يدرس في مدرسته، علم بأنه مسلم، فعمق إبراهيم علاقته به ليعرف منه كيف ينظر الإسلام والمسلمون إلى الله عز وجل، وهل يرونه بالصورة التي لم تقبلها فطرته مما قرأه في العهدين القديم والجديد. فأخذ يلح في السؤال من أستاذه السوري، وكان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فعرض عليه عقيدتهم التوحيدية البعيدة عن تحريفات فرق المجسمة والحشوية والمرجئة وغيرهم، وزوده بمجموعة من الكتب العقائدية فقرأها وبدأ يناقش، والأستاذ يجيبه برحابة صدر وهو يحلل الأجوبة ويقارن، حتى أيقن أن إسلام أهل البيت المحمدي هو الدين الحق فاعتنقه، وأعلن ذلك في مسجد للمسلمين في العاصمة كينشاسا.
يقول الأخ إبراهيم زينكو عن أقوى ما جذبه للإسلام: من الأمور المهمة التي أثرت في نفسي وجعلتني أعتنق الإسلام مسألة التوحيد، خصوصا الاستدلال العقلي المتين الذي يثبته به أهل البيت عليهم السلام.
نعم أيها الإخوة، لقد اعتنق الأخ إبراهيم زينكو الإسلام في أواسط الثمانينيات، تأثرا بالتوحيد الخالص والمرتبة السامية من معرفة الله عز وجل التي عرضها أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام للعالمين، فتعرض إثر ذلك لكثير من المضايقات والمصاعب، خصوصا من أهله ووالده الذي طرده من البيت، ولكن روح التوحيد الخالص وما تبعثه من التوكل على الله والثقة به عز وجل جعلته يتحمل كل تلك الصعاب، وقد علم أن من تعاليم الإسلام بر الوالدين حتى لو كانا مشركين وصلة الأرحام وإن أساءوا له، ولذلك لم يقطع صلته بأهله، وبقيا يتردد عليهم ويحسن إليهم، فعادت علاقته بهم. وإثر التحول الذي أوجده التوحيد في سلوكياته على أشقائه، فأسلم اثنان منهم على يديه، واختارا اسمين جديدين هما حسين ومسلم، فأقبلا بشوق على تعلم مبادئ أهل البيت عليهم السلام.
ثم كان من فضل الله عز وجل أن هدى إلى الدين الحق على يدي هذا الشاب الموحد الغيور 4 من أصدقائه، تأثروا أيضا بما سمعوه منه، وفتح الله قلب هذا الشاب الجامعي للتعرف على مزيد من معارف أهل البيت عليهم السلام، فانخرط في سلك طلبة العلوم الدينية الحوزوية وواصل دراستها سنوات عدة ليصبح من مبلغي التوحيد الخالص، يدعو الناس إليه باللغات 4 التي يجيدها، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والسواحلية الأفريقية، يدعوهم بها ليسلموا لله بالدين الحق كما أسلم هو من قبل.
وبهذا مستمعينا في كل مكان ننهي ما اخترناه لحضراتكم من قصة استبصار الطالب الجامعي الغيور، ثم الحوزوي الدؤوب، ثم المبلغ التوحيدي من الكونغو الأخ إبراهيم زينغو حفظه الله.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج أسلمت لله، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فتفوز بخير وثواب.